إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله.
يقول الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض للبعض اكتفى، وسائل والبعض للبعض اكتفى، ومن درى الجميع، وسائل والبعض للبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرع. هذه دائما يذكرها العلماء في مقدمات كل فن، أنه قبل أن يدخل الطالب في هذا الفن يتعرف على هذه الأشياء العشرة. الحد الذي هو التعريف، الحد الذي هو التعريف، حد هذا العلم، يعني ما يدخل فيه من أصول وباحث ومسائل، وما لا يدخل فيه مما هو متصل بغيره. نكون في الدرس الماضي بينا كيف أن بعض المباحث لها صلة بأصول التفسير لكنها هي أوسط بعلوم الفقه، وبعض المباحث هي من أصول التفسير ومع ذلك يذكرون العلماء في علوم القرآن أحيانا. الحد والموضوع، موضوع الشيء ما يدور فيه، يعني ما يتحدث معه. مثلا موضوع علم الطب جسم الإنسان، أليس كذلك؟ وموضوع مثلا الطب البيطري جسم الحيوان، هذا يسمى موضوع الشيء، يعني المكان الذي يضع هذا العلم مسائله فيه. وهنا صورة التفسير موضوعه القرآن الكريم، نعم، أو فهم القرآن الكريم، مسائل والبعض والبعض حد والموضوع ثم الثمرة، ثمرة لا شك أن ثمرته ثمرة عظيمة جدا، وهي معرفة وفهم كلام الله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم الانتفاع بهذا الكتاب على أتم وأكمل الكتب، ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، يعني إلى أي العلوم ينسب؟ هل ينسب إلى علوم الطبيعة، ولا إلى علوم الرياضيات، ولا إلى علوم الشريعة؟ طبعا كل التفسير تنسب إلى علوم الشريعة. ونسبة وفضله، ما فضل تعلمه؟ طبعا كما يقولون بعبارة أخرى، شرف العلم بشرف المعلوم، يعني شرف هذا العلم بشرف ما يعلم فيه، فأنت تعلم في هذا العلم كتاب الله سبحانه وتعالى، إذن فهذا العلم شريف بشرف هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو أجل كتاب وأعلى كلام، إذن فهذا العلم يعتبر من أجل العلوم وأعلى. ولذلك قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات. هذا في الحكم، قد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات، وأجل العلوم الثلاثة الشرعية، وأجل العلوم الثلاثة الشرعية، أي التفسير والحديث والفقه. يقول إنه أجل هذه العلوم الثلاثة، أجل غينا وأجل العلوم الثلاثة الشرعية، أي التفسير والحديث والفقه. ونقل عن الأصفهاني أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. ونقل عن الأصفهاني أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. والواضع، الواضع يعني المبتدئ لهذا العلم والمبتكر له إذا كان له مبتكر. أين فمثلا علم أصول الفقه يعد الواضع له الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه هو أول من كتب في هذا الفن، أول من كتب في هذا الفن. أما علم أصول التفسير فهو علم يعني قد جمع من كتب علوم القرآن ومن أصول الفقه ومن قواعد التي ذكرها العلماء في أصول الفقه، فهو علم كما يقال يعني ملفق جمع من هنا ومن هنا، ولا نعرف يعني أحدا ينسب إليه وضع هذا العلم، إلا أنه يعني نشأته جاءت مع نشأة تدوين العلوم الإسلامية بشكل عام. صوت واضح. ونسبة وفضله والواضع الحكم. الحكم هذا هو الذي يتكلم عنه المؤلف الآن، حكم التفسير، وسيفسر فيه بعد قليل. لكن في الجملة التفسير حكمه ماذا؟ واجب. الجملة حكمه واجب، وكما قال الإمام السيوطي قد أجمع العلماء على أن إيش التفسير من فروض الكفايات، إذن فهو من أبواب الواجبات وليس من أبواب المستحبات أو المباحات. أين وهذه يا إخواني كلمة ننتبه لها عندما يعبر عنها العلماء، يقول حكم هذا الشيء من حيث الجملة واجب أو محرم أو جائز، يقصدون به النظر إلى هذا الشيء من حيث الأصل، لكن من حيث التفصيل والنظر إلى يعني أقسام الناس فيه أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس. فمثلا تقول الربا محرم، الربا محرم، علما بأن العلماء قد اختلفوا في جملة من مسائل الربا، لم يتفقوا فيها على التحريم، لكن في الجملة الربا كله محرم. والزكاة واجبة، علما بأن العلماء اختلفوا في أصناف من الأموال هل تزكى أو لا تزكى، كالعسل والركاز والعوامل من البقر والخضروات هل فيها زكاة أو لا، لكن هذا لا يمنع القول بوجوب الزكاة من حيث الجملة. واضح هذا؟ هنا الحكم الاستمداد، من أين يستمد هذا العلم؟ طبعا مستمد من كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والقواعد التي وضعها العلماء رحمه الله تعالى، وأيضا ومن كلام العرب، لأننا سنرى إن شاء الله القواعد، قواعد التفسير التي سيذكر العلماء أن جملة منها هو مأخوذ من كلام العرب. الحكم الاستمداد وحكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اختلف. يعني ما هي المسائل التي يدور عليها هذا العلم؟ قد ذكرنا في نهاية الدرس الماضي جملة من المسائل التي سنتطرق لبحثها، مثلا حكم التفسير، طرق التفسير، الأصول التي يدور على التفسير، طريقة السلف في التفسير، أسباب الاختلاف في التفسير، أنواع الاختلاف في التفسير، توجيه أقوال السلف، توجيه القراءات، أساليب التفسير، كليات القرآن، قواعد عامة في التفسير، القواعد الترجيحية في التفسير، هذه تسمى المسائل، يعني المباحث والفصول التي يتكون منها هذا العلم. وهذه المقدمات يا إخواني تجدون السلف رضي الله تعالى عليهم كانوا يكادون يلتزمون بذكرها في مقدمات الفنون، إذا بحثوا مثلا في الفقه أو في أصول الفقه أو في الفرائض أو في قواعد الفقهية أو في غيرها من علوم الشريعة، يمرون على هذه المسائل العشرة، المبادئ العشرة، المبادئ العشرة.
قال مسائل والبعض بالبعض قد اكتفى، يعني بعض العلماء اكتفى ببعض هذه المبادئ يعني ولم يذكرها جميعا. ومن درى جميع هذه المبادئ حاز الشرف، من درى جميع حاز الشرف. ممكن الإخوة اللي كتبوا الأبيات نعيد لهم حتى يتأكدوا منها. إن مبادئ كل علم عشرة، إن مبادئ كل علم عشرة. الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، هذا البيت الثاني، ونسبة وفضله والواضع. الحكم الاستمداد حكم الشارع. ها؟ الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. الاسم الاستمداد حكم الشارع، قلت الحكم هنا. الاسم الاستمداد حكم الشارع، الاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل، لا هنا الاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل، هذا البيت الثالث، والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف. وأنتم تلاحظون هنا أن المؤلف ذكر يعني بعض هذه المبادئ لأنه من الصنف الأول، والبعض بالبعض اكتفى، وبعضهم ذكرها جميعا فيكون ممن حازوا الشرف. طيب، قال هنا في مقدمة كلامه: أنزل الله كتابه ليتدبره الناس. نعم، يعني هذه هي الحكمة من إنزال الكتاب، أن يتدبره الناس ليكون ذلك سبيلا للعمل به. لا يمكن يا إخواني العمل بالقرآن إلا بعد تفهمه وتدبره. بالمناسبة هناك فرق بين التدبر وبين الفهم أو معرفة المعنى. فمعرفة المعنى هي معرفة دلالة الألفاظ، يعني هذا اللفظ معناه كذا، هذا اللفظ معناه كذا، وهذا اللفظ معناه كذا. لكن التدبر هي التفكر فيما يقول إليه هذا الكلام وما يراد منه، فهو أعمق من كونه فهما للمعاني، هو أعمق من كونه فهما للمعاني. مثلا: ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أمر بالذوق ومعروف كلمة العزيز والكريم. لكن لما تدبر هذه الكلمة في سياق ذكر هذا الكلام للكفار ماذا تعني؟ تعني السخرية والاستهزاء بهم، إينا، والشماتة بهؤلاء الكفار الذين كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا، يستهزئ بهم في نار جهنم، فيقال للواحد منهم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذن فتدبر كما يقول العلماء النظر في عاقبة الشيء وما يقول إليه. ولذلك يعتبر الأمر بالتدبر أمرا بالفهم من باب ها يا شباب أمرا بالفهم من باب أولى. أي نعم، لأن إذا أمرتك بشيء بعيد لا يوصل إليه إلا من هذا الطريق فهو أمر بسلوك هذا الطريق من باب أولى، لا شك في هذا. أي نعم، ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تدابروا، يعني لا يجعل أحدكم دبره في وجه أخيه. هو من هذا الباب، إن عاقبة الشيء أو دبر الشيء وعاقبته المقصود منها نهايته، فأنت حينما تتدبر الكلام يعني تصل إلى إيش؟ نهاية هذا الكلام. فقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يعني لينظروا إلى نهاية ذلك الكلام وعاقبته وما يقول به. لهذا يعرف يا إخواني أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، تفاوت عظيم جدا. تجد العالم يستنبط من الآية شيء بينما يستنبط من الآخر أشياء، وتجد آخر يبحث عن معنى معين في كتاب الله فلا يجده إلا في آية، والثاني يجده في مئة آية. فهذا من باب اختلافهم في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الفهم الأولي قد يشترك فيه كثير من الناس، الفهم الأولي الألفاظ وما تعطيه من معنى قد يشترك فيه كثير من الناس، لكن الفهم العميق لهذه الآيات والنظر في عواقبها وما تؤول إليه هذا لا يصل إليه إلا الراسخون المبالغون في الحرص على كلام الله سبحانه وتعالى وفهمه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كل الناس يفهمون منها أن مراد طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، هذا ما يوحي إليه الله. لكن لما يأتي العلماء يقولون وأولي الأمر منكم، طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، والدليل على ذلك أنه لم يكرر الفعل مع طاعة أولي الأمر، هذا فهم. طيب ومن هم أولي الأمر؟ قد يفهم منها الإنسان أول بادئ ذي بدء أن أولي الأمر هم الولاة والأمراء، ولكن القرآن دل على أن أولي الأمر قسمان، الولاة والأمراء والعلماء أيضا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به في نفس السورة بعدها بآيات معدودة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا في نفس المعنى، لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر في هذه الآية هم العلماء، لعلمه الذين إيش يستنبطونه، هذا الدلالة على أنهم هم العلماء. إذن فأولي الأمر قسمان، هم العلماء والأمراء. قد جاءت آية صريحة في نفس السورة التي نزلت فيها هذه الآية تبين أن المراد بأولي الأمر هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي هذه الآية بيان أيضا أن الناس يتباينون في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما فيه من الحكم والأحكام والإبادة. قال ونعى على من لم يتدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، يقول ودلت هذه الآية وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها على وجوب التدبر في القرآن ليعرفه. إذا التدبر واجب، ويجب على الإنسان أن يتفكر في معاني الآيات حتى يصل إلى ما تؤديه أو ما يطلب من العبد عمله. قال فكان في هذا رد على فساد قول من قال لا يؤخذ تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. يقول هذه الآية فيها الدلالة على رد من قال أن التفسير لا يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي آية يعني ليس فيها تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل التفسير فيها، وهذا لا شك في فساد مثل هذا القول. ثم قال وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد، لأن أمرنا بأن نتدبر القرآن من أجل نستنبط الأحكام، ولذلك لما احتج الإمام الشافعي على الإجماع وأنه حجة من حجة الشريعة ودليل من الأدلة التي يعتمد عليها المسلمون في تقصير الأحكام الشرعية، ذهب في القرآن يبحث عن دليل يقوم له هذه الحجة،
فوجدها في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فأوجب الله سبحانه وتعالى اتباع سبيل المؤمنين وجعل اتباع سبيلهم منجيا من عذابه سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن إجماعهم إيش حجة. قال: وفيه دليل على الأمر بالنظر بالاستدلال وإبطال التقليد، وفيه دليل أيضا على إثبات القياس. طيب، قال: والتدبر يكون بعد تفسير ألفاظه وفهم معانيه، ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير. قال: وتعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام ربها. أما الأفراد فعلى كل منهم واجب منه، وهو ما يقيمون به فرائضهم ويعرفون به ربهم. إذن الواجب عندنا قسمان في هذه المسألة. الأول واجب كفائي، وهو أن يكون في الأمة من يعرف ويفهم كلام الله سبحانه وتعالى ويعرف تفسيره حتى يكون يعني مبينا لهم عن ربهم سبحانه وتعالى ما أنزله إليهم من الوحي والبيان والهدى. والثاني واجب على كل فرد منهم، يعني هذا واجب إيش؟ عيني. الواجب العيني هذا ما يلزم كل إنسان بعينه، والواجب الكفائي ما ينظر فيه إلى العمل نفسه بغض النظر عن العامل. الواجب العيني ينظر العامل، وفي الواجب الكفائي ينظر إلى العمل. يعني هذا العمل لا بد أن يقوم به أو بك أو بالثاني أو الثالث، ما هي مشكلة. أما الواجب العيني فلا بد أن يقوم بفرض كل واحد منهم. قال: وهو ما يقيمون به فرائضهم ويعرفون به ربهم. يجب على كل مسلم أن يعرف من القرآن ما يعرف به الله سبحانه وتعالى ويوحده به وما يقيم به فرائضه. فمثلا: وأقيم الصلاة، يجب على كل واحد أن يعرف معنى إقامة الصلاة، وهو أن يأتي بها بأركانها وشرائطها وواجباتها وما يلزم لها كي تقبل عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولابن عباس تقسيم للتفسير، يمكن من خلال التقسيم معرفة ما يجب على أفراد الأمة كما سيأتي. تفضل.
أقسام التفسير: للتفسير أقسام عدة، وكل قسم مبني على اعتبار، ويكون هذا الاعتبار بالنظر إلى جهة من جهات التفسير، ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات إلى ما يلي: أولا باعتبار معرفة الناس له، ثانيا باعتبار طريق الوصول إليه، ثالثا باعتبار أساليبه، رابعا باعتبار اتجاهات المفسرين فيه. هذه بعض الاعتبارات، وهناك اعتبارات أخرى يمكن تقسيم التفسير عليها كاللفظ والمعنى وسيأتي، والاعتبار الزماني والمكاني وغيرها. أولا باعتبار معرفة الناس له، قسم حبر الأمة ابن عباس التفسير وجعله أربعة أوجه. أولا وجه تعرفه العرب من كلامها، ثانيا وتفسير لا يعذر أحد بجهله، ثالثا وتفسير يعلمه العلماء، رابعا وتفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فقد كذب.
طيب، ذكر المؤلف هنا أقسام التفسير، وكل علم من العلوم له أقسام متعددة، لكن نحن لا نخلط هذه الأقسام، بل ننظر إلى كل قسم منها باعتبار معين. يعني مثلا لو قلت الناس ينقسمون إلى قسمين: مؤمن وكافر، هذا باعتبار إيش؟ ها؟ باعتبار الديانة. طيب، والناس ينقسمون إلى قسمين: ها؟ ذكي ومغفل، هذا باعتبار العقل. نعم. والناس ينقسمون إلى قسمين: أسود وأبيض، هذا باعتبار اللون، وهكذا. فكذلك التفسير هنا يقسم إلى أقسام عدة، أو يقسم أقسام عدة باعتبارات مختلفة، وقد ذكر منها أربعة اعتبارات وفصلها فيما
يأتي. فقال أولا باعتبار معرفة الناس له، ثم ذكر كلمة ابن عباس المشهورة وهي أنه جعل التفسير أربعة أوجه، ونقرأها هنا في تفسير الطبري، قد ذكر الإمام الطبري بإسناده في تفسيره الذي يعتبر إمام المفسرين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامه، وتفسير لا يعذر أحد بجهاله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. قال أبو جعفر أبو جعفر يعني الطبري يقول إن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده والصنوب له ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام الآية التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله. هذا صنف من التفسير لا يعلم إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه هنا بأنه لا يعلمه إلا العلماء الراسخون. فهذا مثل مثلا وأقيموا الصلاة، نحن لم نعرف معنى إقامة الصلاة إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نعرف كيف نقيم الصلاة إلا لما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ها كيف نقيم الصلاة، وأيضا وأتم الحج والعمرة لله لا نعرف كيف إتمامه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس في كل منسك ومشعر أيها الناس خذوا عني مناسككم، لأنه يريد أن يفسر القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. قال وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك، فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودها ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الخبر بأشرافه لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه، وبذلك أنزل ربنا محكم كتابه. فقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي إلى آخره. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا من ذلك لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته، كالذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه إذ ذكر الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي عليكم، وما أشبه ذلك من الأخبار التي يقول باستيعابها الكتاب الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم أوقات شيء منه في مقادير السنين والأيام، وأن الله جل ثناؤه إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه ووقته بأدلة. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علامات مثلا آخر الساعة أو آخر الزمان، لكن وقت قيام الساعة هذا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال وإن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، يعني من يعرف كلام العرب يعرف ها نعم تفسير هذه الآيات التي جاءت ونزلت على سنة العرب في كلامه، وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضر، وأن الإصلاح
وما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني التي جعلها الله إصلاحا، فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسان ندى القرآن من تأويل القرآن هو ما وصف من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير مشتركة فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها ونعاتها التي خص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يدرك علمه إلا ببيانه دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. فيقول هنا إذا قيل لهم لا تفسدوا يفهم أي إنسان أن المقصود النهي عن الفساد، والفساد كل شيء فيه مضر. طيب، وقالوا إنما نحن مصلحون، يعلم أن الإصلاح ما ينبغي فعله مما فيه منفعة، لكن ما هو المنهي عنه بالذات في هذه الآية؟ هذا لا يعلم إلا به. يعني ترك الصلاة فساد ولا غير فساد؟ هذا منين نعرفه؟ أي نعرفه من الشريعة أو من، لكن العربي يفهم أنه هنا نهي عن فساد وأمر بالصلاة، وأن الفساد معروف المعنى لديه وأن الصلاح معروف المعنى لديه، وهذا ما قصده. ثم قال وبمثل ما قلنا من ذلك روي الخبر عن ابن عباس حدثنا محمد البشار إلى آخر الحديث، ثم رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث طبعا ضعيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح، والكلبي كذاب. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام لا يعذر أحد من جهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، ومن ادعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب. نعم تفضل. شيء
تفصيل هذه الأوجه. الوجه الأول ما تعرفه العرب من كلامها، يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن وأساليبه في الخطاب.
ألفاظ القرآن وأساليبه في الخطاب.
يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن وأساليبه في الخطاب، وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى طرائقهم في الكلام، وهذه الألفاظ والأساليب معلومة لديهم غير خافية، وإن كان قد يخفى على أفراد منهم شيء منها، وذلك لغرابتها على مسمعه أو لعدم اعتياده عليها في لغة قومه، كما خفي على ابن عباس بعض معاني مفرداته كلفظ فاطر وغيرها. ولذا تجد في تفاسير السلف تفسيرهم اللغوي بمعنى الصمد والكف والفلق والغاسق إلى آخره،
وهذه كلها معاني لغوية يعني ما تعرف إلا من لسان العرب، لأن القرآن نزل بلسانها. وقوله يعني قد يخفى على أفراد منهم شيء منها، هذا كثير وثبت عنهم من ذلك الكثير، من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الناس في مجمع قال أو يأخذهم على تخوف، ما التخوف؟ أو يأخذهم على تخوف، ما التخوف؟ فسكت الناس أو أرم القوم، لأنهم الناس يفهمون التخوف أحيانا المعنى الذي قد يتبادر إليهم أو يتبادر لأذهانهم من معنى الخوف، أو يأخذهم على تخوف. فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين التخوف التنقص، فقال من أين لك ذلك؟ فذكر بيتا من الشعر عند قومه تخوف الرحل منها تامكا قريبا، فقال أحسنت، الشعر ديوان العرب، الشعر ديوان العرب، يعني السجل الذي حفظ العرب به كلام، السجل الذي حفظ العرب به كلام. إذن أو يأخذهم على تخوف، على تنقص، يعني يأخذهم شيئا شيئا، مو بيأخذهم بخوف، لا، يأخذهم شيئا شيئا. شوف الآن قد يكون بعضنا يفهم من تخوف الخوف ولا لا، أي نعم، لكن معناها تخوف والتنقص. من أين جاء هذا؟ جاء من باللغة العرب، ولا يمكن أن نفهم القرآن إلا بالرجوع إلى كلام العرب كما ذكرنا. ثم قال نعم
والأساليب لما كانت على سننهم في الكلام لم يخفى عليهم المراد
لم يخفى عليهم المراد بها
لم يخفى عليهم المراد بها سيعلمون من قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم أن هذا الخطاب خطاب امتهان وتهكم، وإن كانت ألفاظه مما يستعمل في المدح، وذلك لأن السياق يدل على معنى الامتهان. وهذا الوجه لفروض الكفاية، إذ لا يجب على كل مسلم معرفة جميع المعاني.
لا يجب على كل مسلم معرفة.
إذ لا يجب على كل مسلم معرفة جميع المعاني اللغوية والأساليب الكلامية الواردة في القرآن.
الأوصاف الصفات والمعاطفات تبينها. يعني عشان دائما العطف ينتقل الواحد إلى الرافع أو غيره فيترك يختل. إذا هنا ذكر عندنا شيئين، ما أدري أنتم انتبهتم ولا لا في هذا الكلام، ذكر شيئين يعني في معرفة كلام العرب، معرفة الألفاظ والمعاني، والثاني معرفة أي الأساليب، معرفة الأساليب. فعندنا المعاني، معاني الألفاظ، كلمة الكفر، الصمد، الفلق، التخوف إلى آخره، النجم، هذه جزء. والجزء الثاني الأساليب، أسلوب العرب في تخاطب، هذا أيضا لا يمكن أن نتعرفه إلا من طريق العرب في الكلام. مثلا قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، إيش يراد منه؟ فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يراد بها إطلاق المشيئة للناس أن يؤمنوا أو يكفروا؟ هذه ما يفهمها أي إنسان عربي. هذا إيش سمى أسلوب. مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله على سبيل الغيب، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا على سبيل الخطاب، يسمى عند العرب الالتفات، يعرفون هذا الأسلوب. أي نعم، كما قال الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك إيش وجرينا بكم ولا به، أي نعم به، هذا معروف عند العرب، ما يشكل العربي مثل هذا الكلام، أنه يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به، وجرينا بهم يعني بكم، لكن هذا من باب الالتفات، من باب الالتفات المعروف والذي يعد ضربا من ضروب البلاغة في كلام العرب، ويسمى ويسميه البلاغيون شجاعة العربية، شجاعة يعني كأن الرجل الذي يتكلم بطريقة الالتفات مثل الرجل الشجاع في الحرب. الرجل الشجاع في الحرب ماذا يصنع؟ هو ماشي كذا على طول كذا يسوي ولا إيش؟ تجده يذهب هنا يرجع كذا يذهب هنا، يعني يتصرف في الموطن كيف يشاء، ويقلب الكلام ويقلب المتكلم الكلام كما يقلب المقاتل الشجاع فرسه وسيفه وبدنه في ميدان الحرب دون أن يتأثر بما حوله. طيب تفضل. إذا قال هذا الوجه من فروض الكفاية، نعم، لأنه لا يجب على كل مسلم أن يعرف جميع المعاني الواردة في القرآن، جميع الألفاظ الغريبة وغيرها من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا وجد في الأمة من يعرف هذه المعاني من أجل أن يبين للناس معاني كلام الله سبحانه وتعالى كفى. بالمناسبة هنا ملحظ في كلمة فرض الكفاية أو الواجب الكفائي، يجب أن ما هو الفرض الكفاية؟ أيوة هو أي نعم، لا مو صحيح، إذا قام به من يكفي، أي نعم من يكفي، يعني مثلا قلنا الجهاد فرض كفاية، قلنا إذا قام به البعض سقط الإجماع البعض، خلاص نقول يلا يا فلان يا فلان روحوا جاهدوا أمريكا إن شاء الله يسقط الإثم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما يسقط الإثم إلا إذا قام به أي نعم من يكفي، لذلك سمي فرض كفاية. نعم انتبه هذا. نعم قال
وقد يرتقي إلى الواجب إذا توقف عمل الواجب على هذه المعرفة.
هنا قد يرتقي إلى الواجب قصد العين، إذا توقف عمل الواجب على هذه المعرفة، يعني مثلا وأقيم الصلاة يجب أن يعرف معنى أقيم، هنا مثلا وأتم الحج والعمرة لله يجب معرفة
وآتوا حقه يوم حصاده. يجب أن تعرف هذه الألفاظ لمن توقف عمل واجب على فهم الكلمة الواردة في القرآن الكريم. طيب
الوجه الثاني ما لا يعذر أحد بجهله، وهذا يشمل الأمر بالفرائض.
طيب تقف عند هذا من الوقت خلص. أحد عنده سؤال أو استفسار؟